الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في مقدمة العلامة ابن القيم رحمة الله عليه بمنظومته الكافية الشافية الانتصار لعقيدة الفرقة الناجية. قال رحمه الله: أما بعد، فإن الله عز وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكات الوحي، فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم وأذعن له بالانقياد فاستنار به قلبه واتسع له صدره وامتلأ به سرورا ومحبة فعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى، فعرف به إليه على لسان رسوله، فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغلاء أعظم ما كان إليه فاقة، ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة، فاشتد بها فرحه وعظم بها غناه وقويت بها معرفته واطمأنت إليها نفسه وسكن إليها قلبه، فجال من المعرفة في ميادينها وأسام عين بصيرته في رياضها، والسوم بمعنى الرعي كما هو معلوم، رعي الماشية في الجبال وفي الوديان، وأسام عين بصيرته في رياضها وبساتينها لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه، ولا معلوم أجل وأعظم ممن هذه صفته، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقد بين المؤلف رحمه الله عليه في هذا الكلام الحسن الجميل أن من إكرام الله عز وجل للعبد أن يشرح صدره لقبول الأسماء والصفات فينال بذلك العلوم الشريفة ويحصل له ما يحصل له من الخير والإيمان، فإن المتأمل في أسماء الله عز وجل وفي صفاته يزداد تعظيما لله عز وجل ويزداد محبة لله سبحانه وتعالى ويزداد إجلالا لله سبحانه وتعالى. ومن لم يكن كذلك فإن نفسه تشمئز عند سماع الأسماء والصفات، كحال الجهمية ومن أخذ بمذهبهم كالمعتزلة وكالكلابية والأشاعرة، كل على حسب ما عنده من المتابعة للجهمية فليسوا على حد سواء. قال: وكذلك سلفوا أيضا بحسب الحاجة إليه، وليست حاجة الأرواح فطنا شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وهذا ما يدل على أهمية هذا الأمر، معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. وكلما علم العبد ما لله من أسماء وصفات كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه، حيث ينزل العبد من نفسه، والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه، والمعنى أن منزلتك عند الله عز وجل كمنزلة الله عز وجل من نفسك، فكلما ازددت تعظيما لله عز وجل ومحبة تقرب من الله عز وجل وترتفع منزلتك لربك سبحانه وتعالى. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزل العبد من نفسه، فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضا وعنها نافرا منفرا فالله له أشد بغضا وعنه أعظم إعراضا وله أكبر مقتا حتى تعود القلوب على قلبين. قلب ذكر الأسماء والصفات قوته وحياته ونعيمه وقرة عينه، لو فارقه ذكرها طرفة عين ومحبتها لحظات للسغاثة، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فلسان حاله يقول يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل، ويقول وإذا تقاضيت الفؤاد تناسيا ألفيت أحشائي بذاك شحاحا، ويقول إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس. ومن المحال أن يدخل القلب من هو محارب لصفاته، نافر عن سماعها، معرض بكلية عنها، زاعم أن السلامة في ذلك. كلا والله، إن هو إلا الجهالة والخذلان والإعراض عن عزيز الرحيم. فليس القلب الصحيح قط إلى شيء أشوق منه إلى معرفة ربه تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ولا أفرح بشيء قط كفرحه بذلك. وكفى بالعبد عما وخذلانا أن يضرب على قلبه سرادق الإعراض، أي أسواب الإعراض، أن يضرب على قلبه سرادق الإعراض عنها والنفرة والتنفير والاشتغال بما لو كان حقا لم ينفع إلا بعد معرفة الله تعالى والإيمان به وبالصفات وأسمائه. والقلب الثاني قلب مضروب بسياط الجهالة، فهو عن معرفة ربه ومحبته مسدود، وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه مسدود، وقد قمش شبها من الكلام الباطل، بمعنى أنه جمع من هنا وهناك، والتقميش الجمع، قد قمش شبها من الكلام الباطل وارتوى من ماء آجل من ماء آجل غير طائل، فعج منه آيات الصفات وأحاديث إلى الله عجيجا، بمعنى تصيح، وتضج منه إلى منزلها ضجيجا مما يسومها تحريفا وتعطيلا ويؤول معانيها تغييرا وتبديلا، قد أعد لدفعها أنواعا من العدد وهيأ لردها ضروبا من القوانين، وإذا دعي إلى تحكيمها أبى واستكبر وقال تلك أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين، قد أعد التأويل جنة يتطرس بها من مواقع سهام السنة والقرآن، وجعل إثبات صفات للجلال تكسيما وتشبيها يصد به القلوب عن طريق العلم والإيمان، مزج البضاعة للعلم النافع الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء، لكنه مليء بالشكوك والشبه والجدال والمراء. قد عليه الكلام الباطل خدعة الجهل والتجهيل، فهو يتعثر بأديان التفكير لأهل الحديث والتبديع لهم والتضليل. قد طاف على أبواب الآراء والمذاهب يتكثف أربابها، فامتنى بأخص المواهب والمطالب عدل عن الأبواب العالية الكثير من نهاية المراد وغاية الإحسان، فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة المليئة بالخيبة والحرمان. وهؤلاء هم علماء الكلام الذين تركوا الاهتداء بالكتاب والسنة وانتقلوا إلى علم الكلام والفلسفة والمنطق، فنبذوا الكتاب والسنة وراء ظهورهم واتجهوا إلى علم اليونان. وقد لبس حلة منسوقة من الجهل والتقليد والشبه والعناد، فإذا بذلت له النصيحة ودعي للحق أخذت العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فما أعظم المصيبة بهذا وأمثاله على الإيمان، وما أشد الجناية على السنة والقرآن، وما أحب جهاد بالقلب واليد واللسان إلى الرحمن، وما أثقل أجر ذلك الجهاد في الميزان، والجهاد بالحجة والبيان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان، باعتبار أن به حماية الدين حماية عظمى بإزالة شبه المشككين في أمر الإسلام، فصفاء الدين ونقاء الدين وسلامة الدين بجهاد العلماء بالحجة والبيان. قال: والجهاد بالحجة والبيان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان، ولهذا أمر به تعالى في السورة المكية حيث لا جهاد باليد إنذارا وتعذيرا، فقال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأمر تعالى بجهاد المنافقين والغلظة عليهم مع كونهم بين أظهر المسلمين في المقام والمسير، فقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبياء الله ورسله وخاصة من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والاتفاق، ومن مات ولم يغزو لم يحدد نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وكفى بالعبد عما وخذلانا أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن وقد لبسوا للحرب لامته وأعدوا له عدته وأخذوا مصافهم ووقفوا مواقفهم، وقد حمي الوطيس ودارت لها الحرب وشد القتال وتنادت الأقران، زال النزال وهو في الملجأ والمغارات والمدخل مع الخوالف كمين، وإذا ساعد الخضر وعزم على الخروج قعد فوق التل مع الناظرين ينظر لمن الدائرة ليكون إليه من المتحيزين، ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جهد إيمانه أني معكم وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين. فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة أن لا يبيعها بأنقص أثمان، وأن لا يعظمها غدا بين يدي الله ورسوله لمواقف الخزي والهوان، وأن يثبت قدمه في صفوف أهل العلم والإيمان، وأن لا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن، فكأن قد كشف الغطاء وانجلى الغبار وأبان عن وجوه أهل السنة ضاحكة مستبشرة، وعن وجوه أهل البدعة عليها غبرة ترهقها قترة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، فوالله لمفارقة أهل الأهواء والبدع في هذه الدار أسهل من مرافقتهم إلى قيل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قال أمير المؤمنين ابن الخطاب رضي الله عنه وبعده الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أزواجهم أشباههم ونظراؤهم، وقد قال تعالى: وإذا النفوس زوجت قالوا، فيجعل صاحب الحق مع نظيره في درجته وصاحب الباطل مع نظيره في درجته هنالك، والله قال فتجي هنالك كذا. عندكم ايش عندكم بعدها؟ ها طيب ذكر بعد ذلك الآية ويوم يعض الظالم على يديه. قال إذا حصلت له حقيقة ما كان في هذه الدار عليه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إن جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وعلى كل هذا كلام طيب حسن جميل ونصيحة من هذا الإمام نصح بها من سمعها ومن قرأها بالتمسك بالكتاب والسنة، لا سيما فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات، والابتعاد عن أباطيل علماء الكلام، وبين أن حاجة العبد لمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته من أعظم الحاجات، وبين أن جهاد المبطلين أهل البدع والأهواء من أعظم الجهاد، وأنه ينبغي للمسلم أن يكون في مصاف هؤلاء المجاهدين، ولا يكون حالك حال المنافقين الذين يبتعدون في أول الأمر وينظرون لمن تكون الغلبة ثم يتحيز مع الأقوى، وسواء كان ذلك الأقوى صاحب حق أو صاحب باطل. نقف من هذا الموضع وننتقل إلى المصطلح.